أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا في بحث الأمس إلى الدعوة الأخيرة من الدعاوى التي ادعاها سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في الأسس المنطقية، وهي الدعوة التي تقول بأننا نستطيع من خلال الدليل الاستقرائي أن نصل إلى الجزم واليقين. طبعا له السيد الشهيد اصطلاح خاص هنا إن شاء الله سأوضحه بعد ذلك، يعبر عنه باليقين الموضوعي في قبال اليقين المنطقي والرياضي وفي قبال اليقين الذاتي. فما هو مراده من اليقين الموضوعي؟ لأنه عندما راجعت جملة من الكلمات وجدت أنهم لم يفهموا كلام أستاذنا الشهيد. المهم الآن أنا أتكلم عن الفتوى لا عن الاصطلاح. السيد الشهيد يعتقد في الأسس المنطقية أننا نستطيع بالدليل الاستقرائي أن نصل إلى اليقين، ومراد من اليقين ليس هو اليقين الأورسطي الذي هو مركب من جزمين، جزم بالثبوت وجزم باستحالة الانفكاك، بل مراد من اليقين الجزم البسيط، اليقين البسيط. يعني ماذا؟ يعني غير مركب، لا يوجد فيه استحالة الانفكاك. جيد، بالأمس بينا هذه النقطة، وهي نقطة أساسية في فهم المذهب العقلي. إخواني الأعزاء، عندما أقول المذهب العقلي يعني كل استدلالاتنا التفسيرية، كل استدلالاتنا الكلامية، كل استدلالاتنا الفقهية، كل استدلالاتنا الأصولية، كل استدلالاتنا المعرفية، كلها قائمة على المذهب العقلي. لأن الذي خرج عن المذهب العقلي فقط هو من؟ هو السيد الشهيد في المذهب الذاتي. ولذا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة ما هي أهمية معرفة مباني وأركان نظرية المذهب العقلي. أساسا نحن نعيش ونتنفس ونحيا على ماذا؟ على مباني المذهب العقلي. المذهب العقلي إخواني الأعزاء يقولون لكي تكون أي نتيجة من النتائج في أي استدلال لكي تكون صحيحة لابد من توفر ركنين أشرنا إليهما بالأمس. الركن الأول أن تكون المقدمات صادقة، أما إذا كانت المقدمات فيها خلل بعد النتيجة صادقة أو تابعة لأخس المقدمات، واضح هذا المعنى، هذا الركن الأول. الركن الثاني أن تكون هناك ملازمة واقعية بين المقدمات وبين ماذا؟ وبين النتائج. وهذا لن يتحقق في المنطق الأورسطي إلا إذا كان النتائج أصغر أو ماذا؟ أو مساوية. أما إذا كانت النتائج أكبر فهل توجد هناك ملازمة بين صحة المقدمات وصحة النتيجة أو لا توجد؟ لا توجد، لا توجد. ولذا مباشرة المنطق الأورسطي، العقلية الأورسطية، المنهج العقلي، بمجرد أنا جلست مع أساتذة كبار في مدرسة قم الذين يعتقدون بالمذهب العقلي، أساسا بمجرد أن يستمع إلى الدعوة التي يدعيها المذهب الذاتي يقول هذه لا تحتاج إلى بحث، فهي عليها خط أحمر. لماذا؟ لأن المذهب الذاتي يدعي هذا المعنى. خلي أبين وين يدعي المنطق الأورسطي. المنطق الأورسطي الإخوة إذا يردون يراجعون، واقعا هذا الكتاب من أهم الكتب لفهم نظرية أورسطو. يعني ما يريد تذهب يمين ويسار، اقرأ ماذا؟ اقرأ بدقة الأسس مو فقط تفهم المذهب الذاتي، أولا تفهم ماذا؟ المذهب العقلي، نظرية أرسطو ماذا كان يريد أن يقول. في صفحة 136 هذه عبارته، يقول أن الفكر البشري لا يخطأ إلا في موردين. المورد الأول استعماله لطريقة التوارد الذاتي. ما هي طريقة التوارد الذاتي؟ وهو أن النتيجة لا تكون مستلزمة للمقدمات. هذا اللي بالأمس أشرنا إليه، يقول هاي النتيجة بعد صحيحة لو خاطئة. المنطق الذاتي ماذا؟ المنطق العقلي يقول خاطئة. أي استنتاج نتيجة من مقدمات صادقة لا تستلزم تلك النتيجة، هذا يعبر عنه بالتوالد الذاتي. هاي النتيجة الصادقة لو كاذبة، صحيحة لو خاطئة، خاطئة. والشكل الآخر للخطأ استعماله لطريقة التوالد الموضوعي باستنتاج نتيجة من مقدمات تستلزم النتيجة ولكن المقدمات خاطئة، أيضا النتيجة صحيحة لو خاطئة. إذن هناك منشآن لخطأ النتائج في المذهب العقلي. ما هما المنشآن؟ المنشأ الأول أن المقدمات تكون خاطئة وإن كان هناك تلازم بين المقدمات وبين النتائج. المنشأ الثاني أن المقدمات صحيحة ولكن لا تلازم بينها وبين النتائج تلازم منطقي، فإن النتيجة تكون خاطئة. واضح هذا المعنى؟ سؤال، المذهب الذاتي ماذا يدعي؟ يقول منشأ واحد أكل الخطأ، مو منشأ. ما هو؟ يقول بأنه إذا كانت المقدمات غير صحيحة فالنتيجة تكون ماذا؟ غير صحيحة. أما إذا كانت المقدمات لا تستلزم النتائج ضمن شرائط معينة يمكن أن تكون النتائج ماذا؟ صحيحة. وهذا هو اللي عبرنا عنها بالتوالد. شنو؟ بالتوالد الذاتي. وين هذا الكلام؟ وبكلمة مختصرة، التفتوا لي جيدا، هكذا يدعي السيد الشهيد في صفحة إخواني 137، يقول ويؤمن المذهب الذاتي بأن الجزء الأكبر من تلك العلوم والمعارف التي يعترف المنطق الأورسطي بصحتها مستنتج من معارفنا الأولية لا بطريقة التوالد الموضوعي فقط، بل بعضها بالموضوعي وبعضها ماذا؟ بالذات. فهناك في رأي المذهب الذاتي معارف أولية تشكل الجزء العقلي القبلي من المعرفة، هاي البديهيات مع المنطق الأورسطي، وهناك معارف ثانوية مستنتجة بطريقة التوالد. شنو؟ الموضوعي، يعني أن المقدمات تستلزم ماذا؟ النتائج. وهناك معارف مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالد الذاتي. سيدنا اضرب لنا أمثلة خلينا نفهم. يقول أما القسم الأول من قبيل مبدأ عدم التناقض، وإحنا أضفنا قلنا لابد أن يضاف إليها ماذا؟ مبدأ السببية. أما القسم الثاني من قبيل كل القضايا النظرية المستنتجة ماذا؟ من البديهيات الأولية. أما القسم الثالث محل الشاهد، التفتوا جيدا، تصريح من السيد الشهيد، يقول ومثال المعارف الثانوية أي النظرية المستنتجة بطريقة التوالد الذاتي كل التعميمات الاستقرائية، فإن يعني ما نصل إليه من نتائج في الاستقراء، فإن التعميم الاستقرائي مستنتج من مجموعة أمثلة وشواهد لا يوجد أي تلازم بينها وبين ذلك التعميم. ما أدري واضح صار الفرق ولا؟ المنطق العقلي ماذا قال؟ أو المذهب الذاتي قال إذا لم يكن تلازم النتيجة شو تصير؟ خاطئة. المذهب الذاتي ماذا يقول؟ ها؟ ما أريد أقول بالضرورة صحيحة، يقول يمكن أن تكون صحيحة. هذاك بنحو السالبة الكلية، يقول إذا لم يكن تلازم فالنتيجة شنو؟ خطأ. خطأ. هنا يدعي السيد الشهيد بنحو الموجبة الجزئية أن بعض النتائج يمكن أن تكون ماذا؟ واقعا كما قلت بالأمس هاي معجزة، مع أنه لا تلازم بين المقدمات وبين النتائج، شلون نصير هاي النتيجة صحيحة من هذه ماذا؟ من هذه المقدمات. سؤال، كيف يمكن أن تكون؟ هسه الإخوة هم إذا يريدون راجعون أكثر من هذا يراجعون إخوان الأعزاء في صفحة 140، في صفحة 139 وصفحة 140، يقول: وبهكذا نستطيع أن نبرهن لأنصار المذهب العقلي على أن طريقة التوالد الموضوع ليست هي الطريقة الوحيدة التي يستعملها العقل في الحصول على معارفه، بل يستعمل إلى جانبها أيضا طريقة التوالد الذاتي. إذن بعد صار عندنا طريق واحد للوصول إلى النتائج الصحيحة، لو طريقان، ها طريقة. السؤال الآخر، سيدنا ماذا تقول إذا أنت قبلت، خلوا ذهنكم إلى هذا السؤال، إذا أنت قبلت أنه مع فرض عدم التلازم بين أليف وباء، مع ذلك أليف ينتج ماذا؟ باء. إذن هذا مولانا على الإسلام السلام، لأن كل واحد يجي يقول الشمس طالعة، إذن زيد ميت، صح لو مو صح؟ لأنه أنت ما اشترطت التلازم شنو؟ بين المقدمات والنتائج، مو هالشكل. هنا السيد الشهيد بتعبيرنا العراقيين ياخذ بريك مولانا، يقول لا انا ما قلت هالشكل، وانما هناك ضوابط في المقدمات اذا توفرت فانها تنتج ماذا؟ تنتج نتيجه صحيحه وان لم يكن تلازم. ولذا انا عبرت الموجب الجزئيه مو الموجب الكلي. سيدنا ما هي هاي الضوابط؟ يقول هاي الضوابط بعد لا يمكن أن تفهم من خلال المنطق الأورسطي، لابد أن نؤسس لها منطق شنو؟ خاص بها. هذا هو المنطق الذاتي أو المنطق الاحتمالي أو المنطق الاستقرائي، تسميه ما شئت. إذن أنت إذا تريد تجي تتعامل مع نظرية السيد الشهيد لا تتعامل بعقلية شنو؟ ها ها ها. مع الأسف الشديد جملة من مناقشات أساتذتنا، الشيخ جوادي موجود عنده مناقشات مفصلة طبعا في هذا، الشيخ جوادي عنده كتاب مولانا أدلة إثبات وجود الله بالفارسي، ثمان أدلة يذكر، ومن الأدلة التي يذكرها دليل النظم الذي يقوم على أساس نظرية الاحتمال. هناك يدخل بشكل تفصيلي في مناقشة منه نظرية الاحتمال من غير أن يشير إلى اسم السيد الشهيد، ولكن واضح ده يناقش منه نظرية السيد الشهيد. كل المناقشات أو في الأعم الأغلب المناقشات أنه ده يتعامل مع الدليل الاستقرائي بعقلية المنطق ماذا؟ الأورسطي. مع أن السيد الشهيد هو بشكل واضح وصريح يقول أن اليقين الذي أنا أدعيه قائم على أساس منطق آخر غير المنطق ماذا؟ إذا عندك إشكال لابد تجيني منين؟ من المنطق اللي أنا مؤسسه، مو تناقشني بمنطق منه؟ بمنطق أرسطو. وين يقول هذا الكلام؟ بلي أحسنت. قال: ويترتب على هذا أن من الضروري الاعتراف بأن هذه الطريقة الجديدة للتوالد ذاتيا تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي، لا يمكن إخضاعها للمنطق الصوري أو الأورسطي الذي يعالج التلازم بين أشكال القضايا، إذ لا تقوم طريقة التوالد الذاتي على أساس التوالد ماذا؟ الموضوع. ذاك له قانون أصلا، هذا فد نظام، ذاك شنو؟ نظام فكري آخر. ثم يأتي في صفحة 141: ومن أجل ذلك نلاحظ أننا إذا انطلقنا من وجهة نظر المذهب الذاتي فسوف نجد أنفسنا بحاجة إلى منطق جديد، إلى منطق ذاتي يكتشف الشروط التي تجعل طريقة التوالد الذاتي معقولة، لأنه بظاهرة معقولة وغير معقولة، غير معقولة. نتائج لا تستلزم المقدمات، لا تستلزم النتائج، مع ذلك النتائج تكون صحيحة، كما احتجنا إلى المنطق الصوري لاكتشاف صيغ التلازم في التوالد الموضوع. ما ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ إذا جنابك لا تيجي بعد من غير بعدك ما قاري الأسس ومباني الأسس تقول لا بابا هذا خمس إشكالاتك عليه. لا تتعامل مع المنطق الذاتي أو المذهب الذاتي كما من خلال المنطق ماذا؟ الصوري والمذهب العقلي. هذا إلى قواعده، ذاك إلى قواعده. افهم ما عندنا مشكلة واقعا يكون في علمك، احنا ما عندنا مشكلة ان الانسان يناقش، ولا ننظر ان هذا صغير لو كبير، ان هذا عالم لو مو عالم، ان هذا عمامته كبيرة لو صغيرة، ابدا. همنا الاصلي ان هذا اللي يريد يناقش مولانا اصلا يدري ايش جاي يناقش لو ما يدري. مو بعض الاحيان من تشوف دا يناقش هو يدري او لا يعلم، اصلا ما قاري المطلب ما يدري. انت وحدة الوجود كفر ضلال، والله انا هماتي انا هاي وحدة الوجود اللي بذهنك انا ما اعتقد كفر وضلال الى اخره، ولكن اعتقد يا اخي القائلين بوحدة الوجود عندهم مباني، روح افهمهن ثم قل هاي المباني يرد عليها 713 اشكال، ما عندي مشكلة معك انا، ولكن اول افهم ما يقول، ناقشوا ما في مشكل، ولكن أولا ثبت العرش، ثبت أنه أنت مبناهم شنو فاهمة، ثم ناقشهم. ناقش السيد الشهيد إن كنت قادرا، ولكن أولا ثبت شنو أنك قادر على فهم هذه المباني ثم ناقشها. جيد، سؤال الآن نحتاج، هسه ما أدري إلى الآن اتضح لنا إحنا وين صار موقعنا. إذن سيدنا الشهيد أنت إلى هنا أولا قلت عندي منطق شنو جديد، خلي ذهنك هم، وثانيا قلت ليس كل مقدمات تنتج ماذا وإن لم تكن ملازمة بينها وبين النتائج تنتج، وإنما ماذا؟ وإنما بعض المقدمات. فلذا عبارته واضحة، وهذا لا يعني فسح المجال لاستنتاج أي قضية من أي قضية أخرى على أساس التوالد الذاتي دون تقيد بالتلازم بين المقدمات والنتائج، وإلا لازم يقول إذا كان هالشكل، وإلا لازم استنتاج أن زيدا قد مات من أن الشمس طالعة، لأنه أنت يقول ما اشترطت التلازم، الشمس طالعة إذن زيد ماذا ها صار مجتهدا. الآن صاير عندنا هالشكل مولان. دخل الحوزة إذن صار شنو بابو، شنو العلاقة المقدمات من النتيجة؟ قد يدخل الحوزة وما يصير شنو مجتهد، وقد ما يدخل الحوزة ويصير شنو مجتهد. ما لعنى. يقول لازم، إذن ماذا نفعل سيدنا؟ يقول لا، أكو عندي ضوابط، عندي قواعد، عندي منطق جديد. وإن حجم الأرض أكبر من حجم القمر من أن الأرض مشتملة على معادن كثيرة. يا بليش حجم الأرض أكبر من القمر؟ يقول لأنه هواي ذهب أكو بالقمر. تقبل هيك قضايا سيدنا؟ يقول فإن هذا يؤدي إلى جعل طريقة التوالد الذاتي مبررا لأي استدلال خاطئ، وليس هذا ما نقصده عندما نقرر هذه الطريقة إلى جانب طريقة التوالد الموضوعي. سيدنا الجليل إذن ماذا تقصد؟ في آخر صفحة 141 يقول ما أقصده هذا بنحو الإجمال، فتاوى هذا أنتوا دا شو دا ترون إخواني الأعزاء، إحنا ماذا ندخل في البحث الاستدلالي، فقد نبين النظرية مثل ما واحد يابا يقول لك هذا الأسس المنطقية أريد أفهم، أنت تقولون يريد لسنة يريد لستة أشهر دراسة، هسا أنطيني فت خلاصة حتى أفهم هاي الأسس. الشكو اللي يقولون أعقد ما أنتجه فكر السيد الشهيد هو الأسس المنطقية، واقعا أعمق وأعدق وأعقد وأعمق وأدق ما أنتجه فكر السيد الشهيد هو أين؟ في الأسس، وكان يفتخر بذلك. يكون في علمكم هذه نص عبارتي أنقلها لكم مباشرة منه قدس الله نفسه، قال هذا الأسس عاش معي 4 سنوات ليل نهار لا طعام لا ليل، حتى في الليل أنام كنت أحلم بالأسس. قلت له ليش؟ قال لأنه أنا قرأت فلسفة هيوم ووجدت أنه فلسفة هيوم لو تمت لقضي على الدليل العلمي لإثبات وجود الله. ديفيد هيوم تعرفون من كبار الفلاسفة البريطانيين الإنجليز، وهو هوايا مشتغل في قضية الاستقراء، والرياضيات وقوي عنده كتب رياضيات واحتمالات كذا، يقول احنا ويا اللي يقولون بوجود الله اذا يقولون عندنا دليل فلسفي ما عندنا حد شويه، اما اذا يقولون دليل علمي اكو هذا النظام وهاي الطبيعه افلا ينظرون الى الابل وسنريهم اياتنا في الافاق، هذه كلها لا تثبت وجود الله. طريق علمي لا يوجد ماذا؟ يعني قائم على الاسس الطبيعيه، على العلوم التجريبيه. ولذا انتم اذا تلتفتون الى عنوان الكتاب تلتفتون الى ان هذا الهم شلون كان يعيش معه. دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله. إذن المشكلة الأصلية مالته وين كانت؟ يريد يقول أن الأساس المنطقي للعلوم الطبيعية هو الذي يوصل إلى من؟ إلى الله. فإما إذا آمنت بهذا الأساس العلمي تؤمن أيضا بوجود الله، وإذا أردت أن تنكر وجود الله لابد أن تنكر شو؟ العلوم الطبيعية. ما تقدر، يلزم تناقض. ما أدري، واضح أن الهدف كان هدف إيماني عقائدي كلامي. هذا الكتاب كتاب شنو؟ نحن نسوي نظرية معرفة. لا يا أخي، هذا الكتاب من أهم الكتب لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، اللي الآن هي قضية حاضرة على مر التاريخ البشري إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أنا قبل أسبوع أو عشرة أيام مجموعة من أهل الاختصاص من عمان كانوا يمي، قالوا أخي أكو نظرية طالعة في بريطانيا من أحد الفلاسفة البريطانيين رايح هناك في ذاك الكتاب مثبت أن هذا النظام، أنا استقرأت هذا النظام الذي يحكم عالم الطبيعة، وجدت أن هذا النظام يمكن أن يدار ذاتيا لا يحتاج إلى مدبر من الخارج. ومسوي الآن فوضى وسوي هوسة مولانا، مو فقط في الفكر الغربي، حتى بدأت آثاره توصل إلى المجتمعات في الجامعات الإسلامية. كان طالبين مني أنه سيدنا في بعض المجلات إذا عندك أدلة قوية لإثبات وجود الله لحقوا على شباب، لأنه هؤلاء هاي أدلته أنه هذا النظام مثل ما واحد سوى معمله هو شنو، ها توكل على الله هذا المعمل يشتغل ذاتية. هذه من قبيل نظرية المعتزلة الذين قالوا أن هذا العالم يحتاج إلى الله حدوثا ولا يحتاج إليه بقاء. فلو أمكن عدمه لما ضر وجود العالم شيئا. على أي لحو أبين أهمية المطلب. جيد، سيدنا ما هو طريقك، ما هو منطقك الذي تريد أن توصلنا من خلاله إلى ماذا؟ ها؟ إلى التوالد الذاتي تكون النتيجة يقينية، وإن لم تكن هناك ملازمة بين المقدمات وبين النتائج. يقول يمر عملي من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى وهي طبعا هذا المعنى إذا الإخوة يريدون راجعوه، يقول وأنا أعتقد أن كل معرفة لكي نحصل عليها تمر بمرحلتين، مرحلة التوالد الموضوعي وفي هذه المرحلة كذا، ومرحلة التوالد الذاتي التي نرفع فيها نتيجة التوالد الموضوعي في المرحلة الأولى إلى درجة اليقين في المرحلة ماذا؟ في المرحلة الثانية. سؤال، ما هو مراد السيد الشهيد من التوالد الموضوعي في نظريته؟ لأنه في نظرية التوالد الموضوعي غير التوالد الموضوعي هناك، لأن التوالد الموضوعي عند الأرسطيين قائم على شنو؟ على منطق أرسطو. هو عندما يقول توالد موضوعي مراد من التوالد الموضوعي على منطق ماذا؟ على منطقه المذهب الذاتي. في صفحة 251 إخواني الأعزاء من الكتاب هذه القضية موجودة، ما هو المراد من التوالد في أو النهايتين المرحلتين في صفحة 251؟ يقول خل أبين هسه هذا الموضوعي والذاتي. إخواني الأعزاء بنحو الإجمال، ما هو التوالد الموضوعي؟ يقول في التوالد الموضوعي احنا عندنا من خلال إخبار يجي واحد يخبرك أنه فلان مات، أو من خلال تجربة، أو من خلال رأي عالم، أنت بمجرد أن تسمع هذا الخبر لا أقل يحصل عندك درجة من احتمالات صدق ماذا؟ مرة قاطع بكذبه إخو يحصل لك احتمال الصدق أو لا يحصل؟ ما يحصل خلاص. ومرة لا، إجا قال لك هاليوم أنا رأيت واحد مولانا بدل راس عده شنو؟ راس، وبدل إيدين عده أربعة، واحدة منها واحدة منها، أربعة إيدين. قضية شنو؟ محالة عقلا؟ ممكن لو مو ممكن؟ وقوع حشقه واحد من الألف، قول واحد من المليون على سبيل أي شيء تتعبر قول. ولكن الناقل مو إنسان، مر الإنسان ناقل قد يشوف الهلال هلالين ولكن ما عندك شغل، ولكن رجل متزن عالم صحيح الحواس تقول أنا، تقول أنت شوف، تقول بلي أنا رأيت، أنا رأيت، تتخليها هذه في بودقة الصدق بدرجة واحد من الألف. العصر مولانا يجيك فد خمسة آخرين يقول اليوم أمر عجيب شفنا في الصحة، هاي درجة الصدق. شو يصير مولانا؟ وإذا مولانا إلى بعد 12 يوم لعله أنت شوف بأنه لا أقل إلك مخبريك فد 200 نفر كلهم من دقة واحتمال ومن دقة والضابط والصدق والأمانة والوثاقة، شي يصير عندك شما يخبرك خبر جديد؟ ها هاي تزداد احتمالية صدق الخبر. في المقابل شي يصير؟ لأنه التناقض باطل، شوفوا احتياجك إلى التناقض، شي يصير؟ يضعف الاحتمال الآخر. في التوالد الموضوعي السيد الشهيد يسعى بكل ما أوتي من قوة وعبقرية أن يصعد احتمال أحد طرفي الخبر. طبعا هذا بعد وين تقدر تطبقه؟ تطبق لي وين؟ قول معي في التواتر، وتطبق لي وين؟ في الشهرات، وتطبق لي وين؟ في الإجماعات. واقعا نشوف بأنه ثلاثة يدعون الإجماع، أربعة يدعون الإجماع، عشرة وهم في عرض واحد، مو واحد متأثر من واحد، كلهم في زمان واحد يدعون ادعاء قضية واحدة أنه حدث كذا. بلي بلي طبه. أنا أريد أعرف مباني السيد الشهيد عندما نصل إلى الأصول، هاي النظرية كاملة تتضح مبانيها وين. يقول التوالد الذاتي الموضوعي للفكر، وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي، لأن الدليل في هذه المرحلة يمارس عملية استنباط سؤال. في مرحلة التوالد الموضوعي للذاتي سير من الخاص إلى العام، لو سير من العام إلى الخاص يقول لا، على الطريقة الأسطية سير من العام إلى شنو، فلهذا يعبر عنها استنباطية. خلي ذهنك، ولكن مو استنباطية التي تورث اليقين، استنباطية تورث شنو؟ أعلى درجات الاحتمال. ما أدري واضح ولا؟ لماذا؟ لأنه إحنا قلنا دا نحكي بابا في هذا المنطق، ما دا نحكي ماذا؟ دا نتكلم في هاء في هواء في فضاء هذا المنطق، لا في فضاء المنطق الأرسطي. جيد. والدليل الاستقرائي في هذه المرحلة ماذا يفعل؟ ينمي احتمال التعميم الاستقرائي ويصل به إلى أعلى درجة من درجات التصديق الاحتمالي، مستنتجا تلك الدرجة بطريقة استنباطية لا بطريقة شنو؟ استقرائية. وقرأنا الاستنباط ما هو؟ في أول المقدمة الكتاب قال الاستنباط كل نتيجة لا تكبر عن مقدماتها، هذا هو الاستنباط. يقول في المرحلة الأولى أيضا أمر بهذه المراحل. بعد سيدنا الجليل إلى أن يأتي إني أريد في هذا البحث أن أثبت، يعني في التوالد الموضوعي في صفحة 252، أن الاستقراء يمكنه أن ينمي قيمة احتمال التعميم، هي يصعد ماذا؟ القيمة، ويرتفع بها إلى درجة عالية من درجات التصديق الاحتمالي. جيد. ولكن في هالمرحلة يصل هذا الاحتمال إلى اليقين أو لا يصل؟ لا يصل أبدا. يبقى رجاء مولانا لا تعلقون في كلام، يبقى هذا الاحتمال، احتمال المخالف ماذا؟ قائم دائم. خب سيدنا ماذا نحتاج لكي نصل إلى اليقين؟ يقول هنا تدخل على الخط المرحلة الثانية، وهي مرحلة التوالد الذاتي. هذا المعنى في صفحة 356 من الكتاب، ارجعوا إليه إخواني الأعزاء، في صفحة 356 من الكتاب هذه عبارته. يقول: والسؤال الأساس الذي يواجهنا لدى دراسة المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي، يعني التوالد الذاتي، هل أن هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة تتحول إلى يقين في مرحلة تالية من الدليل الاستقرائي، أو أنها تبقى ماذا؟ ها؟ احتمال عال جدا ولا يفنى الكسر ماذا؟ الضئيل. في صفحة 362 أيضا يشير إلى هذا المعنى بشكل واضح، يقول: هل أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التي يحققها الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى الاستنباطية تتحول إلى يقين في مرحلة تالية، أو أنها ماذا؟ لا تتحول. ويشير في صفحة 363: إنما نريد باليقين، هل هناك فلان، إلى أن يقول: فهل أن الدليل الاستقرائي الذي وصل إلى أعلى درجة ممكنة من احتمالات التصديق، هل تصل إلى درجة الجزم واليقين؟ هل هي صحيحة أو ماذا؟ يعني إذا جاء أحد وادعى أن هذه الدرجة العالية صارت ماذا؟ جزما، فهل هي صحيحة أو غير ماذا؟ أو غير صحيح. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نعم، في مرحلة التوالد الذاتي عدنا فد قاعدة، وعدنا أصل، هذا الأصل يحول هذه الدرجة الاحتمالية الكبيرة أو درجة التصديق الكبيرة. شوفوا التصديقات إخواني لها مراتب، قد يكون تصديق احتمالي، وقد يكون تصديق شكي، وقد يكون تصديق ظني، وقد يكون تصديق ماذا؟ يقيني. احنا في المرحلة الأولى وصلنا إلى التصديق ماذا؟ ها؟ ولكن أعلى درجات التصديق الاحتمالي. الآن في مرحلة التوالد الذاتي ماذا نريد أن نصل؟ ها؟ إلى التصديق الجزمي، مو بعد إلى التصديق الاحتمالي، تصديق جزمي. سؤال سيدنا، أولا قل لنا يتحول أو لا يتحول؟ فتاوى، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: يتحول أو ما يتحول؟ يقول: نعم يتحول. هذا الجواب له، هذا سأبينه. السؤال الثاني: هذا التحول مربوط بالواقعيات لو مربوط بالعلم؟ يقول: لا، هنا أختلف مع المنطق الأرسطي، أنا ما معتقد بأنه فقط المعلومات تنمو، العلم أيضا ماذا؟ ينمو. هو العلم يتحول من درجة إلى درجة شنو؟ جديدة. العلم، التصديق مرتبط بالواقع الخارجي لو مرتبط بالذهن البشري، تصدق أو لا تصدق، زيد قائم هذا موجود في الواقع، تصديقك بزيد قائم هذا أمر ماذا؟ مرتبط بالمعرفة، بالعلم، لا بالمدرك، لا بالمعلوم، بالعلم. أنت اللي تدعي يتحول من درجة إلى درجة مربوط بالمعلوم لو مرتبط بالعلم، يقول مرتبط بالعلم. خلي ذهنك يمين، وين هذا المعنى؟ في صفحة إخواني 367 هذه عبارته، التفتوا، أنا رح أبين كيف يتحول. يقول: إن المصادرة التي يفترضها الدليل الاستقرائي في مرحلته الثانية وهو التوالد الذاتي لا ترتبط بالواقع الموضوعي، لا ترتبط بالواقع الموضوعي على الإطلاق، وإنما ترتبط بالمعرفة البشرية، يعني مربوطة بالعلم، بالإدراك، لو بالمدرك وبالمعلوم، وهذا هو الذي بالأمس بينا قلنا الفارق بين المذهب الذاتي والمذهب العقلي. سؤال: ما هي المصادرة؟ خلي ندخل عليها مباشرة. المصادرة عندنا وقت إن شاء الله 10 دقائق، خلوا ذهنكم يمي. هناك مجموعة من الأصول والقواعد والأمور عبر عنها والمصادرات لا يستطيع أحد أن ينكرها أبدا، بل مضطر الإنسان ماذا؟ أن يقبله. الآن أنا أقول لك اجتماع النقيضين، شو تجاوبني مباشرة؟ تقول لي ممتنع. أقول لك منين هذا؟ تقول أصلا هذا العقل البشري مصمم عندما ينظر إلى هذا الموضوع، إلى هذا المحمول بالإضطرار والضرورة، يقول هذا المحمول ثابت شنو؟ هذا. شوف كيف هو. ولذا قلنا أنه لماذا سميت ضرورات وضروريات؟ لأن النفس الإنسانية ما هي؟ مضطرة لقبولها، مو مختارة، مو بيدك. نعم الإيمان اختياري، مو العلم. العلم اضطراري. الآن أنت في مكان النور موجود، شرائط الإضاءة موجودة، عينك مسالمة، مانع ما موجود، يعني المقتضي تام، المانع مرفوع، الشرط متوفر، المقتضى يتحقق أو لا يتحقق؟ بالضرورة يتحقق. أنا الآن لو أصدر إلى النفس 1000 أمر، أقول انظر إلى فلان ولكن لا تجعل ينطبع صورة منه في ذهنك، أقدر لو ما أقدر؟ مو بكيفك. بمجرد أسمعك 2 + 2 ذهنك وين يروح؟ تقول للنفس رجاء لا تقبلها. أنه وش قدها لني رأى يقبل الرجاء لو ما يقبل الرجاء؟ مو مضطر أنا، لأنه هذا قواعد، هاي النفس البشرية هكذا، ماذا هكذا صممت. ما أدري واضح هذا المعنى. المصادر، السيد الشهيد يعتقد في هذه الدعوة أو اللي يعبر عنها بالمصادرة، يقول أن النفس الإنسانية صممت. طبعا النفس الإنسانية السوية، يعني بشرط المحمول، وإلا إذا لم يكن سويا حتى الأوليات يفهمها ولا يفهمها؟ لا يفهم. إذن هذا الشرط شرط طبيعي، لأنه حتى في الأوليات هذا الشرط عندك أنت. إذن هذا هو السوي، هذا شرط ماذا؟ شرط بشرط المحمول كما يقولون، وضروري الآخذ، لأنه إذا لم يكن سويا حتى الأوليات لا يفهمها، فضلا عن ماذا؟ عن هذه المصادرة. يقول أن النفس الله صممها بنحو إذا تكاثرت الاحتمالات في طرفي قضية ووصلت إلى درجة كبيرة من الاحتمال، صارت 999 و999، روح 999 و999 و999 و999، ايش قد ما تصعد الاحتمال، فإن العقل البشري صمم تصميما يستطيع أن يحتفظ بذلك الكسر الضئيل، أو يتحول هذا الاحتمال القوي إلى يقين. السيد الشهيد ادعاؤه يقول محال أن العقل البشري قادر أن يحتفظ بتلك الكسور شنو؟ الضئيل. شيئا فشيئا أن ذلك الكسر الضئيل سوف يفنى لصالح ماذا؟ الكسر الكبير، ويتحول ذلك التصديق الاحتمالي العالي إلى ماذا؟ إلى الجزم واليقين. رجاء سيده، يعني واقعا أشتبه، مو أنه شيء آخر، يتحول إلى الجزم واليقين. تقول له هل يستطيع الإنسان أن يقف أمام هذه الطريقة من خلق الله؟ الله خلقه هو الشكل، هل يستطيع أن يقف؟ يقول إذا استطاع أن يقف في الأوليات هنا نمشي، يستطيع أن يقف. كما أنه هناك مضطر، هنا أيضا ماذا؟ مضطر، إلا إذا كان شنو؟ عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة فسيولوجية، عنده نعم هاي القضية تختلف من شخص إلى ماذا؟ إلى شخص آخر. كما في الأوليات كذلك، في الأوليات، في الحدسيات، في الفطريات، بعض الناس بمجرد أن تقول له القضية هو ماذا؟ يقبلها. بعض الناس تقيم لألف دليل حتى شنو؟ يقبلها. يقول كما أن الناس يختلفون في الأوليات، لا تقول لي بأن الناس هنا أيضا بعضهم يحصل له سقوط الكسر الضئيل من إخبار 20 وبعضهم لا يسقط عنده الكسر الضئيل من إخبار 20. أقول لا مانع، في النتيجة هذا إذا ما يسقط عنده الاحتمال الصغير بإخبار 20 يسقط عنده بإخبار جد 30. يقول ما قد ما يسقط، أقول يسقط باحتمال شنو؟ 5. في النتيجة ماذا؟ إلا إذا كان غير سوي، ولذا لا يستطيع أن يقف أمام هذا. يقول هذه من قوانين الذهن البشري، كلما تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في محور واحد، زيد صفحة 368، في محور واحد، زيد علي عليه أفضل الصلاة والسلام نصب للإمامة في غدير قم، اجا مخبر أخبر وموالي له، مو موالي لا مو موالي، ولعله أيضا جن، خب هذا احتمال، لعله والله العالم كان عنده فد مصلحة شنو نقل الخبر، انتقلت إلى صحابي آخر من مكان آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة، اجتمعت الكلمة على أنه نصب ماذا؟ هذه كلما زادت شنو؟ يزداد صدق ماذا؟ صدق الخبر، احتمالية صدق الخبر. فحصل هذا المحور نتيجة لذلك، يعني نتيجة التوالد الموضوعي، على قيمة احتمالية كبيرة، فإن هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة تتحول ضمن شروط معينة لا مطلقا إلى قواعد، مو كل واحد يجي مولانا يطبقها كما يريد، تتحول إلى يقين، فكأن المعرفة البشرية، الله مصمم الإنسان شنو بهالطريقة، فكأن المعرفة البشرية مصممة بطريقة لا تتيح لها أن تحتفظ بالقيم الاحتمالية الصغيرة جدا، فأي قيمة احتمالية صغيرة تفنى لحساب القيمة الاحتمالية الكبيرة المقابلة، وهذا يعني تحول هذه القيمة إلى ماذا؟ ها؟ تحول الاحتمال الأعلائي اللي كان فيه كسر ضئيل يتحول إلى ماذا؟ إلى جزم. سيدنا هذا القانون مرتبط بالواقع الخارجي، يقول لا، أساسا الاحتمال والتصديق الاحتمالي واليقيني هو مربوط بالواقع، هو مربوط بالمعرفة، هو أساسا التصديق والتصور بأي شيء مرتبط إخواني، مرتبط بالواقع لو بمعرفتي عن الواقع، مرتبط بالكاشف لو مرتبط بالمنكشف، من الواضح بأنه لا علاقة له بالمنكشف، وإنما هو مرتبط بماذا؟ بالكاشف. يقول قوانين الكاشف، قوانين المعرفة، قوانين العلم هكذا صممة. سؤال سيدنا، أنا أربي نفسي فرد شكل أنه هاي شنو؟ هاي القيمة الاحتمالية الكبيرة لا تتحول إلى يقين، يعني شنو؟ يعني القيمة الاحتمالية الصغيرة تبقى شنو؟ محتفظ بها. يقول إلى حد، إلى حدين، إلى مرتبة مرتبتين تستطيع أن تحتفظ، ولكن بعد ذلك ماذا؟ لا تستطيع. يقول وهذا يعني وليس فناء القيمة الاحتمالية الصغيرة نتيجة لتدخل عوامل بالإمكان التغلب عليها والتحرر منها، ليس لأنه مصمم بالطريقة التي أشرت إليها، بل إن المصادرة تفترض أن فناء القيمة الصغيرة وتحولها إلى يقين يفرضه التحرك الطبيعي للمعرفة البشرية، هكذا مصمم، نتيجة لتراكم فلا يشبه إلى آخره. سؤال، وهكذا نعرف بهذا التحليل في صفحة 369 إلى أن محورا معينا قد يمتص الجزء الأكبر من قيمة علم عن طريق تجمع القيم الاحتمالية، وهذا يعني حصوله على قيمة احتمالية كبيرة، وتتحول هذه القيمة إلى يقين، وأما القيمة الاحتمالية الصغيرة المضادة التي لم ينتصى فتفنى لضآلتها أمام تلك القيمة الاحتمالية الكبيرة. يعني تلك الدرجة من الاحتمال الصغيرة اللي بقيت قائمة في التوالد الموضوعي، يعني التوالد الموضوعي استطاع أن يفنيها أو لم يستطع. لماذا؟ لأن القضية ممكن، ومع ذلك ما تفنى. من الذي يفنيها؟ هذا التحرك، هاي الحركة. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ طبعا سؤال، هاي المصادرة بها الشروط لو ما بها شروط؟ ها؟ نعم إخوان الأعزاء، حتى جنابك في اجتماع النقيضين محال. شنو مطلقا محال؟ لعد ايش تقرأ الوحدات التسع مولانا في المنطقة الأرض؟ هذا معناه شروط ماذا؟ اجتماع النقيضين محال. نعم أكو هناك شروط، هسه ما هي شروط أنا ما أدخل فيها لأنه بحث آخر. هذا هو الادعاء. سيدنا شنو دليلك على هذا؟ والأمر إليكم، تريدون تقبلون أهلا ومرحبا، ما تقبلون وفقكم الله سلمكم الله. هذا معنى المصادر. اجتماع النق 2 زائد 2 يساوي 4. لو واحد سألك شنو الدليل على هذا شو تقول؟ تقول لا والله حر، ما حد في تقبل اقبل، ما تقبل امشي لا تقبل. شنو الدليل على ان اجتماع النقيضين ممتنع؟ شنو الدليل على ان الكل اكبر ماذا من الجزء؟ شنو الدليل على ان الله تجب طاعته؟ فالسؤال بينكم وبين شنو الدليل؟ واقعا لو واحد سألك عد ليش هسه أطيع الله أمر؟ تقول مهلقت كتاب ونزول رسول وكذا، وفقه الله جزاه الله خير، الله يوفق مولانا نزل لي كتاب وكذا، ولكن شنو الدليل على أنه أنا يجب إذا ما أطيع شنو؟ تقول له مخالق. يقول خو من يقول إذا صار خالق لابد شنو؟ وش تسوي لهذا؟ ها تقدر تسوي له شيء يعني؟ تقول له والله كيف، لأنه واقعا احنا كل أدلتنا على وجوب الطاعة لله إما إثبات وجوب شكر شنو المنعم، أو كونه شنو خالقا، أو لا آخر. أكو شيء آخر عندك أنت؟ وهذين كل يقول خب افترض قبلت، بل الله خالقني، الله كل شيء منطيني، الله أصلا هو استأذنني راد يخلقني، ما كان يخلقني، منو قال لي يخلقني أصلا؟ أنا ما قايل لي يخلقني، أنا قايل لي بينك وبين الله. لو إجا واحد هكذا بدأ يشكل عليك بهالطريقة، أنت إلا أن ترجعه إلى وجدانيات عندك طريق آخر. لو ما عندك طريق شو تقول له؟ والآن بدت الأسئلة تأتي، يعني أتصور الأعزاء دي يسمعون منه، كان يريد يخلقني في عالم الذار، في عالم الملكوت، في عالم الجبروت، في عالم ما أدري اللاهوت، في عالم الهاهوت، شو تريد سموه عرفت شو؟ خوشان استأذني قال تريد تجي لو ما تريد تجي، إذا اجيت ويش سويت أوديك لجنة أقول لك بابا ما باللازم ما رايد أنا. هسه بلا إذن خلقني، جابني لهالدنيا، عرفت شون؟ الآن يقول لي سوي هالشكل أو أريد أروح للجنة، تروح للجنة. عمي يجي رسما أقول له عمي ما أريد الجنة، هاي الدنيا كافلة، خليني أعيش وأتوكل على الله ويعدمني، خلصت القضية. ايش يريد مني؟ يقول يا ابا هذاك خلود. يقول بابا ما باللازم خلود، ما اريد تعبيرنا الطالبني بيطلع، هو ما باللازم خلود، هاي 50 سنة كافية إليان يعني. يقول له لا. اذا شوفوا اخواني الاعزاء، في النتيجة هناك مجموعة من المصادرات انت ينتهي اليها الوجدان الانساني، يقول له بابا عد. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عندما يعبر مصادرة مقصودة ماذا؟ مقصودة هذه مستدلة او غير مستدلة؟ غير مستدلة، نعم وجدانية. يقول استقرئ وجدانك أنه إذا ازدادت القيم الاحتمالية في محور إلى درجة كبيرة، شوف أنت أساسا 90% من حياتك اللي واصل فيه إلى يقين، وقضاياك اللي واصل فيها إلى يقين، كلها ناشئة من ماذا؟ أنت تصور بديهيات، هي بديهيات لو مو بديهيات؟ مو بديهيات. تصور أوليات، ولكن لأنها راكزة في وجودك تصورها شنو؟ هي ناتجة مني إيش؟ هاي 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 انتقلت هاي التجربة، هاي تراكم الاحتمالات، تراكم التجربة. تقول والله أنا ما جربت على الناس على أن النار حارة ولكن أؤمن حارة، إذن هذا من الأوليات. يقول لا، لأن هذا التراكم التجارب انتقل ماذا؟ انتقل إليك محتوى لقضية من القضايا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.